بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عمن اتبعهم بإحسان من أصحابهم وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني الله سبحانه وتعالى جعل أعياد الأمة بعد عبادات من أعظم العبادات، فعيد الفطر بعد عبادة الصوم، وعيد الأضحى بعد عبادة الحج. والصوم في الأصل هو فرصة لتأخذ هذه النفس طاقتها من الطب والثبات، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن أهل الزور إنما ينتصرون على ضعف الإنسان من خلال تخويفه من الجوع، ولذلك نجد الطغيان الأمريكي الآن كلما أراد أن يقهر إرادة شعب فرض عليه حصارا بهدف تجويعه وتركيعه، تماما كما فعلت قريش عندما حاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم ومن آمن به من الصحابة رضوان الله عليهم، حاصرتهم في شعب أبي طالب، جوعتهم، فلما انتصرت إرادتهم على جوعهم وصبروا كان هذا هو الفطر الحقيقي عندما تراجعت قريش، وكان هذا التمهيد للانتصار الذي حققه بعد ذلك الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وأصبح سادة قريش طلقاء مشمولون بعفو عام ورغم ما فعلوه بعد ذلك من تآمر ومن نفاق إلى آخره. إذن الفطر هو أننا قهرنا الجوع وأثبتنا إرادة تقدر أن تقاوم كل العقبات التي تريد أن تحرفها عن صراط الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا نختم الصوم بالتكبير. ما معنى أننا ختمنا الصوم بالتكبير؟ يعني كأنه كنا في دورة الآن سننطلق. يعني الصوم كارثة كبرى أن يكون موسمي. الأصل في رمضان أنه يعطينا الطاقة من رمضان إلى رمضان القادم، ولذلك نحن ننشد وكأننا يعني تخرجنا من دورة، ننشد نشيد الدورة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن الله أكبر من أمريكا، أكبر من العدو الصهيوني، وهذا ما يحققه اليوم في الحقيقة. يعني محور المقاومة ربما انفرد بهذه الحرية وبهذه الإرادة وبهذا التكبير لله سبحانه وتعالى. نعم، هناك في العالم من هم أيضا يعني لهم الإرادة في رفض الخضوع لأمريكا، لكن بهذا الوضوح انفرد فعلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل محور المقاومة انفردوا بهذا الوضوح في الحرية الكاملة، بأننا نرفض كل الإملاءات ونرفض كل محاولة أمريكا وإسرائيل إخضاع الناس. الشعب في غزة يجوعون، صائمون، حتى بعد الفطر صائمون، فطرهم دماء، عيدهم دماء، ومع ذلك إرادتهم لم تنكسر، ثباتهم ما زال يواجه العدو الصهيوني سواء مقاتلين أو بيئة المقاتلين، كما في جنوب لبنان وكما في اليمن وكما الشعب الإيراني الملتف حول قيادته. هذه كلها هي النقاط المضيئة في حياة الأمة، والتي بإذن الله ستجعل عيدنا مكتملا يوم أن نحقق بثباتنا وصمودنا، يوم أن نحقق الحرية الكاملة لنا ولكل مستضعف يريد من أن نمد له يد العون، لأن العالم كله اليوم يرفض في باطنه، وإن كان الكثير لا يجرؤ أن يصرح. حتى أوروبا حليفة أمريكا بدأت تتململ من هذه الغطرسة الأمريكية، ولذلك رهان العالم كله اليوم على محور المقاومة، المنطقة الوحيدة أو البقعة الوحيدة في العالم كله التي تمتلك الحرية والإرادة والعزيمة والصبر والثبات والقدرة على المواجهة، وبإذن الله لابد أن تنتصر.
نعم، يعني نتساءل الجرح غائر في أوطاننا فضيلة الشيخ، وبلداننا العربية والإسلامية يعني واضح أن كيف تجري في هذه الأيام. ما الذي يدعوه الواجب الشرعي والديني إزاء جراح الأمة في أوطانها؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اشتكى العضو الأساسي في فلسطين في القدس التي هي قلب العالم الإسلامي، فتداعى لهذه الشكاية، تداعى حزب الله في جنوب لبنان، تداعت أنصار الله في اليمن، وكل ذلك بإحاطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أيضا أطلقت صواريخها باتجاه هذا العدو. كل محور المقاومة تداعى. إذن هذا هو الجسد الحي. أما الذين لم يتداعوا بالسهر والحمى لهذا الجرح الذي أصاب الأمة، فهؤلاء أعضاء ميتة انفصلت عن حياة الجسد. لذلك الذين لم يهتموا ولم يبالوا، سواء كان شعوب، وطبعا لا أظن أن هناك شعب بكامله لا يهتم، لكن هناك غالبية، يعني استطاعت هذه الأنظمة أن تأخذ كثير من الناس إلى مكان آخر غير مكان قضاياها، إلى أنها تصبح تريد فقط أن تعيش في هذه الدنيا معرضة عن رضوان الله وعن حقيقة الآخرة، وعن أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق، وأن هذه الدنيا لا تستحق، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. هذا استطاعت هذه الأنظمة الخائنة والمطبعة أن تصرف كثير من الناس عن هذه القضايا، حتى عندهم ما عاد الشعب يستطيع أن يعبر. بكل حال، يعني سواء كان الشعب مقهورا أم أنه فعلا هناك من هم قد انصرفوا، وهذا واضح تماما، هناك كثيرون انصرفوا إلى أنهم يريدون الحياة بلا كرامة بلا عزة، فقط نريد أن نأكل ونشرب وإلى آخره. هؤلاء مفصولون عن جسد الأمة، ليسوا من هذه الأمة، لأن الأمة الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، سائر الجسد الحي. أما الذين ماتوا وأماتوا شعوبهم، فهؤلاء مصيرهم في النهاية البتر والرمي بعيدا، عندما ستدب الحيوية في الأمة، وهي أصبحت قريبة بإذن الله تعالى، عندما ستدب هذه الحيوية وستقوم النهضة الشاملة، هؤلاء سيلقون في يعني القاذورات وفي هامش التاريخ. ولذلك يعني الخيار الآن، يستطيع أي إنسان في أي مكان أن يسجل لنفسه أنه عاش قضية الأمة مهما كانت أنظمته ظالمة وطاغية. لا بد أن يتحرك الناس ليعبروا، وهذا يكون بداية، يعني هذا يكون هو من كما يقال من علق الجرس، من أطلق شرارة الثورة. هؤلاء يجب أن يتحركوا، لأن هذه الأنظمة أنظمة هشة وواهية، كما وصفهم طاغية أمريكا ترامب عندما قال لهم: أنتم لولانا لا تبقون في الحكم 7 أيام. وحتى مع الدعم الأمريكي، إذا وعت هذه الشعوب قضيتها فلا تستطيع حتى أمريكا أن تبقيهم حتى 7 أيام.
نعم. هو سؤالنا يعني هو من موقعكم فضيلة الشيخ، المستوى الرسمي العربي على مستوى الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي، يعني ما هو المطلوب في هذا الصدد؟
يعني هذه الأنظمة المطلوب والمفروض من الله سبحانه وتعالى أن تكون في موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل أن تسبقها، لأنه يعني أنتم هؤلاء المتخاذلون تربطهم بفلسطين، قضية الدين إن كان لهم دين، وقضية العروبة إن كان عندهم شيء من العروبة. فالمفترض في هذه الأنظمة وفي كل الأحزاب أن تتحرك وأن تواجه على الأقل، يعني في أدنى الحالات، وهذا لا يعفيهم يعني، ولكن نقول يعني إذا بقي هناك شيء من الدين أو شيء من الحياء، فليقطعوا علاقاتهم بهذا الكيان، هؤلاء المطبعون سواء كانوا عربا أم تركا أم غيرهم، أقل ما يمكن اقطعوا علاقاتكم، يعني أنتم أجبن من أن تقاتلوا، هذا سيحاسبكم عليه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمكن أن نستوعب ولا يمكن أن نفهم كيف أنهم يعني ما زالوا يحافظون على علاقاتهم وما زالت سفارات العدو الصهيوني قائمة بعد كل هذا الإجرام والتدمير الذي لم يترك لا بشرا ولا حجرا ولا مستشفيات ولا مساجد ولا حتى مقابر ولا مدارس ولا خيم. بكل هذه العنجهية يعقد اتفاق مع لبنان ثم 2000 خرق حتى الآن أو أكثر من 2000 خرق للاتفاق، يعقد اتفاق مع غزة ثم ينقض. هذا العدو ما عاد يبالي بشيء لأنه أدرك أن هذه الأنظمة العربية المحيطة به بلا كرامة وبلا أي قيمة من القيم الإنسانية، وعدا عن أنهم بلا دين يعني في الأصل، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: ويلكم إن لم تكونوا أهل دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن لم يكن لكم دين ولم تكونوا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم على الأقل. فهؤلاء ليسوا بأحرار، إنما رضوا بكل شيء، ولكن أن تصل بهم الوقاحة إلى هذا الحد، هذا منتهى الاستهتار بالشعوب ومنتهى الاستخفاف بإرادة الشعوب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء فقدوا الحياء، فقدوا العزة، فقدوا الكرامة، ولا ندري ماذا بقي من دينهم.
نعم، وسؤالنا الأخير في أجواء عيد الفطر السعيد، ماذا في رسالتكم للعالمين العربي والإسلامي فضيلة الشيخ؟
يعني الصيام الأصل فيه أنه شرع لأجل التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي ثمرة الصوم، وعندما نحتفل بعيد الفطر إنما نحتفل بأننا مفترض أننا حققنا التقوى، والتقوى منها الزائف ومنها الحقيقي. ولذلك المرة الوحيدة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذن هذه الآية الوحيدة التي سلطت الضوء على أن هناك تقوى زائفة وتقوى حقيقية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن التقوى تكون زائفة إذا كنا دعاة فتنة ودعاة فرقة مذهبية ودعاة عداوات وأحقاد بين الأمة. هذه التقوى زائفة ولا قيمة لها، وهي مضروبة بوجه صاحبها مهما بكى في ليالي القدر ومهما تضرع ومهما قام بعمرات وحجات، ما دام داعية إلى الفرقة وإلى الأحقاد المذهبية فهذا قد ضيع التقوى. لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كأننا نسأل كيف نموت مسلمين، أجاب: واعتصموا بحبل الله جميعا. ولذلك الذين يدعون إلى الأحقاد المذهبية وإلى تفريق الأمة، هؤلاء في خطر ألا يموتوا، أنهم لن يموتوا، ربما لا يموتون مسلمين. وتقواهم قطعا هي تقوى زائفة، وبالتالي لا ثمرة للصوم، لأن ثمرة الصوم التقوى، فقد ضيعوا صيامهم وضيعوا فطرهم. ولذلك على الأمة الإسلامية اليوم أن ترفض مشروع أمريكا في والعدو الصهيوني في إيقاد الفتنة المذهبية والفتنة الطائفية، عندما يستشهد في لبنان سيد شهداء هذا العصر السيد حسن نصر الله من أجل قضية فلسطين التي هي قضية يعني محسوبة على البيئة السنية، شعبها شعب سني، من أجل بذل دمه هذا الشهيد المقدس من أجل أن يقول لهذا العالم الإسلامي كله: أنتم أمة واحدة، وأنتم قضيتكم قضية واحدة، وها نحن في لبنان في حزب الله قد قدموا خيرة قادتهم، ومع ذلك ما زال الشيطان يستطيع أن يقعد في آذان كثير من الناس وليقول لهم: هؤلاء أعداؤكم، ويصرف العداوة الحقيقية التي أخبر عنها القرآن الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك ما زال كثير من الناس يقرؤون القرآن ولكن يعملون بعكس القرآن، يحجون ويصومون ولكن يعملون بعكس مقتضيات الحج ومقتضيات الصوم. ولذلك هذا العالم الإسلامي يجب أن يتخلص من وسوسة شيطان الإنس وشيطان الجن، الشيطان الأمريكي والصهيوني وإبليس الذي يوسوس في آذانهم بهذه الأحقاد المذهبية. لابد أن تجتمع الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما جاعوا معا وكما أفطروا معا، لابد أن يفهموا أن قضيتهم قضية واحدة وأن عدوهم لا يفرق بين سني وشيعي، إجرامه في جنوب لبنان كإجرامه في غزة، إنما يريدنا نحن أن نبقى متخاذلين، يخذل بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على بعض لأجل أن يبقى هو مستريحا وباسطا سلطته وفارضا إرادته، ونحن نبقى في إطار الخضوع والذل. إذا لم تتحد هذه الأمة فإنها لن تستطيع أن تحرر لا أرضا ولا شعبا ولا بلدا.
فضيلة الشيخ محمد الزغبي، عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين، تحية طيبة لكم وشكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
لكم الشكر، لكم الشكر، تقبل الله منكم ومنا.
حياكم الله، في أمان الله.
حين جاء العيد، حين جاء العيد والبيت يسائله الحنين عن لقاء كان يوما فيه جمع الطيب، عن نجوم باسمات طالها حزن دفي، عن وجوه باسمات طالها حزن دفي، عن رايا نشتكي نقول بعد الغائبين، عن رايا تشتكي نقول بعد الغائبين. العيد حزينا ساحبا أدياله، صامتا يبحث عمن يحسن استقباله، في أمان الله عذرا كلنا قلنا له، في أمان الله عذرا كلنا قلنا له. كيف يحيى العيد؟
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، أنتم برفقتنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وطبعا لقاؤنا الخاص بأجواء عيد الفطر المبارك والسعيد، وطبعا نتحدث عن غزة وعن فلسطين، ماذا في عيد فلسطين. إلى مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب كل الشكر والتحية لإرسالها. هشام السلفيتي يكتب لنا ويقول في مشاركته: لو وقف المسلمون موقفا موحدا لما صار هذا التعدي الصهيوني على غزة اليوم. شكرا يا هشام. وإلى خالد رشيد، المشاركة كتب فيها خالد: الصليبيون بقوا في أرضنا 90 عاما وخرجوا من أرضنا، وبقي الأذان والدنيا دول. يا بني صهيون، لن تدوم دويلتكم، لن يبقى إرهابكم وعدوانكم، وستنتصر غزة إن شاء الله. نقول يا خالد وبارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة. فراس عليان يقول: معاذ الله أن نفرط في أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا، فهل نسي أو تناسى حكام العرب أم هي الغفلة المتعمدة؟ ستبقى غزة مهد العزة. فراس بارك الله بك أخي، وكل عام وأنت بخير. وإلى عماد الدين نصار: هل من المعقول، يتساءل عماد، هل من المعقول أن معركة غزة لم تستفز أحد من المسلمين؟ هل هم نيام؟ شكرا عماد على هذا التساؤل، والمعنى موجود فيه، بارك الله بك أخي الكريم. عبد السلام العطار يقول: اليهود يحاصرون غزة ويقتلون أهلنا ويقتحمون مقدساتنا، بينما ملياري مسلم جغرافيا يغطون معظم كوكب الأرض، ذل ما بعده ذل، كيف يرتضون لأنفسهم المهانة؟ أضعفاء هم؟ شكرا عبد السلام العطار على هذه المشاركات. المشاركات عبر تطبيق الواتساب مستمرة إن شاء الله، وسنتوقف عندها أحبتنا الأكارم. مشاركات الأحبة وعبر تطبيق الواتساب. إلى تقاريرنا التي أعددناها لحضراتكم في لقائنا فلسطين اليوم، السمعين الكرام: بين الصلاة في رحاب المسجد الأقصى وزيارة أضرحة الشهداء توزع أو تتوزع نشاطات أبناء مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين في يوم العيد من دون أن تتوقف اعتداءات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
على الرغم من الإجراءات الصهيونية المشددة، أدى صلاة العيد في المسجد الأقصى أكثر من 120 ألف مصلٍ في ظل غياب مظاهر العيد الاحتفالية بسبب مجازر العدو الجماعية في قطاع غزة.
نعم، يعني رغم هذا الحشد الكبير والتوافد وشد الرحال للمسجد الأقصى، لكن هناك كثير من المعوقات. أولا الحواجز والمتاريس الشرطية، ثانيا ما ينغص علينا العيد ما يجري في فلسطين والمجازر وهذه الحرب.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد آخر عيد نرى فيه هذه المجازر التي في غزة الحبيبة وفي الضفة الغربية.
وفي مخيم جنين حاول الأهالي زيارة قبور الشهداء بعد صلاة العيد، فباغتتهم قوات العدو بإطلاق كثيف لقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع إصابات ومن بينها صحفيين.
بعد تجمع الأهالي الجيش بلش يطلق قنابل الغاز تجاههم. إحنا تقريبا كنا في آخر المقبرة، فأنا ماشي يعني إحنا نحاول نركض عشان نطلع، قنبلة غاز خبطت فيه وهذا آخر إشي بتذكره، يعني ما كنت شايفة غير إني ارتميت على سيارة.
وقف جبة ورا خلف المقبرة وبلش يضرب علينا مسيل، كل الناس تخنكت، أولاد صغار أطفال نسوان تخنكوا، كم الناس كانت مرمية على الأرض، حاولنا قدر الإمكان إن نكيم الناس قداش بنقدر.
الحمد لله رب العالمين إن على الأقل ما فيها إني أزور قبر بنتي وأعرف وين مكان قبر بنتي، لأنه لغاية الآن أنا ما شفت قبر بنتي. وبالنهاية يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
وتعاني مدينة جنين ومخيمها وطول كرم ومخيماتها من عدوان صهيوني منذ أكثر من 70 يوما، حول العيد إلى يوم ألم آخر بسبب الدمار والنزوح. حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية خيم على أجواء العيد في الشارع الفلسطيني، ولا تقتصرت فقط على الشعائر الدينية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأكارم، لنعود إلى مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب وما بعثتموها لنا. أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتحية على هذه المشاركات والإسهامات الراقية. رأفت زايد يقول: للأسف نسينا حقيقة هؤلاء الذين قال فيهم كليم الله عليه السلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شارك من عامر أبو محسن يقول: الفرحة في العيد وإن بدت منقوصة فهي ما يغيظ الاحتلال الذي لا يريد أن يرى أي فلسطيني يفرح ويبتهج ويبقى مرابطا فوق الأرض. جمال داغر يقول: في عيد الفطر السعيد كل فلسطيني يتجرع مرارة الوقوع تحت أشرس وأجرم احتلال عرفه التاريخ بحيث تعجز الألسن عن وصفه. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا جمال، وشكرا جزيلا. ننتقل إلى خبرنا أحبتنا الأكارم في سياق أخبارنا وتقاريرنا أيضا في هذا البرنامج. شدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على أن الذين يفكرون بعمل عدائي سوف يتلقون ضربة شديدة ومماثلة، كما شدد على أنهم إذا فكروا بإثارة فتنة في الداخل فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم كما فعل في الماضي. تطرق قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال خطبة عيد الفطر اليوم الاثنين إلى أن الكيان الصهيوني وجرائمه في المنطقة، مؤكدا أنه سوف تجتث جذور الصهاينة من فلسطين والمنطقة، وهذا واجب ديني وأخلاقي وإنساني. كما وقال السيد الخامنئي أنه في هذه المنطقة هناك قوة وكيلة أو بالنيابة واحدة، وهي الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم، هو أو هي نائبة عن الاستعمار وترتكب الجرائم والإبادة الجماعية وتعتدي على سوريا وتصل إلى بضعة أمتار عن دمشق، كل ذلك نيابة عن المستعمرين. ذكر السيد الخامنئي بمواقف إيران الثابتة، مشيرا إلى أن الكل يجب أن يعلم أن مواقفنا كما هي في السابق ولا نحيد عنها. وفي مصر مستمعين الأكارم، انطلقت تظاهرات حاشدة في عدة مدن مصرية صباح اليوم الاثنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك دعما لفلسطين، حيث احتشد الآلاف من المصريين في مختلف الميادين للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية. في مدينة الغردقة المصرية ردد المشاركون في التظاهر هتافات داعمة لفلسطين، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال، ورفعوا الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المصرية. وفي مسجد الحسين في القاهرة تظاهر المصريون بعد صلاة العيد وعبروا عن مساندتهم للموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير أو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفعوا أعلام فلسطين ومصر ولافتات لدعم الشعب الفلسطيني. نعم مستمعينا الكرام، وأيضا لم تمنع الاعتداءات الأمريكية القوات اليمنية من مواصلة استهدافها لكيان الاحتلال المجرم بالصواريخ، هذا إسنادا لغزة.
استهدفت القوة الصاروخية بعملية عسكرية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هذه العملية فشل العدوان الأمريكي في منع اليمن من استمرار عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عشرات الغارات اليومية لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية، وستواصل بعون الله تعالى عملياتها ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وتحية طيبة للشرفاء في اليمن على مواقفهم لإسناد غزة. من التقارير مرة أخرى إلى مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب التي نقرأها لحضراتكم، وهذه المرة الأخ الفاضل أشرف الحاج محمد يكتب ويقول: هلموا يا عرب، كل عام وأنتم بخير، غزة تناديكم. عصام أبو زبيدة يقول: هل ذهب الحياء من الوجوه أم سقطت الأقنعة الزائفة لتظهر الناس على حقيقتها بغير زيف ولا بهتان؟ وهذا ما يدفعني لكي أتساءل: أين أنتم يا حكام العرب؟ أين الحرص على قضية فلسطين؟ أين أنتم من غزة الجريحة؟ أيمن عواد أيضا يكتب لنا ويقول: اللهم فرج عنا وابعث من يجمع المؤمنين ويرفع راية الإسلام. وطبعا انتقالة أخرى ونقل إلى تقاريرنا وما نقدمه لكم من أخبار في هذا البرنامج. مرة أخرى أحبتنا الأكارم، يتبدد رهان الاحتلال الصهيوني على القوة العسكرية الأمريكية لحمايته من الصواريخ اليمنية التي تهز أمنه بالصميم وتجبر الملايين من مستوطنيه على اللجوء إلى الملاجئ بشكل يومي. يتأكد للصهاينة يوما بعد آخر فشل العدوان الأمريكي الواسع ضد اليمن في وقف الضربات الصاروخية التي تستهدف العمق الصهيوني، حيث عبرت أوساط الاحتلال عن إحباط كبير من هذا الفشل، خاصة بعد طلب إدارة ترامب من الجيش الأمريكي تولي زمام الأمور، إلا أن الضربات الجوية المكثفة لم تفلح في تقليص قدرة اليمنيين على استهداف الكيان الصهيوني. الهجمات الصاروخية اليمنية الشجاعة والمباركة فرضت واقع الحرب على الاحتلال، حيث سقطت الصواريخ على مناطق تمتد من شمال تل أبيب إلى جنوب القدس المحتلة، مما عمق الشعور بانعدام الأمن لدى المستوطنين الأذلاء. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يوما تلو آخر يتأكد للصهاينة فشل العدوان الأمريكي الواسع ضد اليمن في حمايتهم من الصواريخ اليمنية التي تسقط على الكيان بشكل شبه يومي وتدخل ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ضاربة كل مقاومات الأمن الصهيوني بالصميم. أوساط الاحتلال عبرت عن إحباط كبير من هذا الفشل الأمريكي، لا سيما بعد طلب إدارة ترامب ترك الأمر للجيش الأمريكي والذي لم يتمكن رغم الغارات الواسعة من ضرب القدرات اليمنية على استهداف العمق الصهيوني.
الأمر الأكثر إقلاقا لمواطني إسرائيل الذين ليس لديهم جنود في غزة أو أسير في أنفاق حماس هو الصواريخ من اليمن، حيث يشوش الحوثيون هنا طبيعة الحياة، والأمريكيون يقولون لنا اجلسوا هادئين ونحن سنوقف إطلاق هذه الصواريخ، وهم لم ينجحوا حتى الآن. هذا هو السؤال الكبير، فلا يزال الأمريكيون على موقفهم وكذلك الحوثيون على موقفهم، وقد وصفت الساعات الأخيرة في اليمن بالساعات الأكثر قسوة منذ بداية موجة الهجمات الأمريكية في عهد ترامب، لكن الحوثيين لا يزالون يتصرفون كما يريدون حتى الآن، وهم خرجوا إلى الشوارع لإحياء يوم القدس مؤكدين أنهم غير مردوعين رغم الهجمات الأمريكية.
الصواريخ اليمنية أعادت الصهاينة إلى واقع الحرب بشكل عميق في مناطق واسعة تمتد من شمال تل أبيب إلى جنوب القدس المحتلة.
الشظايا الاعتراضية يمكن أن تنتشر على مساحات واسعة في تل أبيب، وهناك شظايا أيضا تسقط في منطقة القدس.
الهجوم الصاروخي الحوثي يأتي في ظل الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين والتي هي هجمات تعد بالعشرات خلال الأيام الأخيرة وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين، وهذه الهجمات كانت مكثفة جدا ليس فقط في العاصمة صنعاء إنما في شمال اليمن، وكما نرى فإن الهجمات الأمريكية لم تنجح في منع إطلاق هذه الصواريخ من قبل الحوثيين.
حبتنا الكرام سعيد سوارك عبر تطبيق الواتساب كتب لنا ويقول في مشاركته: لا عيد إلا لغزة، ولا عيد إلا في غزة، ولا عيد حتى ترضى غزة، ولا عيد حتى تغفر لنا غزة، ولا عيد حتى تهنأ غزة وتبرد نارها ويلتئم جرحها. بهذه المشاركة نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، كل الشكر والتحية على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج.
مستمعين الأكرم، لا يزال حديثنا حول علم الفقه في ظل الحضارة الإسلامية، وكان قد مر علينا أن الفقه الشيعي طوى مراحل تكامله بين القرنين العاشر والثاني عشر للهجرة. وكنا في الحلقة السابقة تحدثنا بعديد من مشاهير الفقهاء مثل الميردوماد والمقدس الأردبيلي والوحيد البهبهاني وبحر العلوم، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن الفقه الإمامي النابض دون أن يتطرق إلى دور أستاذ الفقهاء والمجتهدين فيه، أي العلامة الأكبر وشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري الدسفولي قدس سره الشريف. فمن هو الشيخ الأنصاري وما هي نتاجاته الفقهية والأصولية؟ عن هذا السؤال تأتي الإجابة خلال هذه الحلقة، ولكن بعد قليل تابعونا.
أعزائنا، في عام 1214 هجري قمري وفي مدينة دسفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وفي أسرة تحفها أفياء العلم والفضل والتقى، ولد الشيخ مرتضى ابن محمد أمين الأنصاري. ويرجع نسب الشيخ الأنصاري إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. ولما بلغ الشيخ مرتضى 18 من عمره توجه مع أبيه إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لإكمال دراساته الدينية. ونال الشيخ الأنصاري رحمه الله بكل تفوق درجة الاجتهاد، وازدهرت حوزة دروسه فقها وأصولا، حتى إن كتب الرجال ذكرت أن عدد تلاميذه المباشرين وغير المباشرين وصل إلى 3000 تلميذ.
نعم أعزائنا المستمعين، والحق نقول أن الشيخ الأنصاري هو صاحب أكبر مدرسة فقهية أصولية في القرن 13 الهجري. والحق كذلك أن الذين جاءوا من بعدهم من الفقهاء والأصوليين لطالما تناولوا من مائدته الثرة وتزودوا من منهل علمه الفياض. وعرف عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الدقة في بيان الآراء الفقهية والأصولية ورفعة الذوق في عرض آراء الفقهاء ورأيه هو، وفي كل هذا دليل على نبوغه رضوان الله تعالى عليه. ما زال برنامج الحاضر الإسلامي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل لنا عودة للحديث، فكونوا معنا.
حضرات المستمعين الأفاضل، ومن بعد وفاة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، جلس الشيخ الأنصاري على أريكة المرجعية بكل فخر وأبهة، لكن لا فخر الدنيا وزهوها، بل أبهة وفخر التقوى وسموها. ويذكر المؤرخون أن صاحب الجواهر لما حضره الموت أحضر الشيخ الأنصاري وعرفه مرجعاً أعلى للتقليد أمام العلماء، وقال الآن طاب لي الموت. وما بين عامي 1266 و 1281 للهجرة كان الشيخ الأنصاري زعيم الحوزة العلمية ومرجع الشيعة الإمامية، لازم شأوه الرفيع في العلم الزهد في الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، من أشهر كتب الشيخ مرتضى الأنصاري كتاب المكاسب وكتاب الرسائل وكتاب المكاسب، ويسمى في بعض الأحيان المتاجر في الفقه. أما الرسائل ففي أصول الفقه، هذان الكتابان لا يزالان محور الدراسة في الحوزات الشيعية على مستوى السطوح وبحث الخارج. وما أكثر الحواشي والشروح على هذين الكتابين. ونذكر هنا على سبيل المثال للحصر شرح الإمام الخميني قدس سره الشريف وشرح الآية العظمى السيد محسن الطبطبائي الحكيم قدس سره. ويذكر أن عالم القانون المصري المعروف الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله واضع كتب القانون والموسوعات الحقوقية كان قال: لو كنت ظفرت بكتاب مكاسب الشيخ الأنصاري قبل كتابة مؤلفاتي لغيرت الكثير من آرائي.
نعم أعزائي المستمعين، إن آراء ونظريات الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره العزيز لا تزال السراج الوهاج للفقه والأصول عند الشيعة، تزداد من يوم لآخر رونقا وبريقة. وأخيرا نقول إن مدرسة الشيخ الأنصاري خرجت جهابذة الفقهاء من أمثال الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى تحريم التنباك المعروفة التي جاءت لحفظ مصالح المسلمين أمام مطامع الكافرين، وحكما ثانويا مؤقتا للذود عن حياض الإسلام.
مستمعين الأكارم، كان ما ذكرناه في هذه الحلقة حول الشيخ الأنصاري غيظا من فيض، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
نشكر لكم مستمعين الكرام حسن إصغائكم والمتابعة لبرنامجنا هذا الحضارة الإسلامية، وقدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سار
بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد.